بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. هذا خلونا لاحظوا إخواني الأعزاء، إذن نريد أن نشير إلى بعض النقاط، ما عدنا مطلب، إلى آخر ما ذكرناه في الدرس السابق، آخر التحديثات اللي ذكرناها تكفينا، ولكن نشير إلى بعض التنبيهات. أولاً الإخوة الأعزاء، إذا يريدون الرجوع إلى تفاصيل الأبحاث الجديدة والتحديثات الجديدة، فعليهم أن يرجعوا إلى الأسفار وحواشي الجزء الأول من صفحة 332 إلى صفحة 339، وأيضا الرجوع إلى شرح الأسفار من قبل الشيخ الجوادي آملي حفظه الله في الرحيق المختوم، الجزء الرابع من صفحة 211 إلى صفحة 411 إلى صفحة 486. قد إخواني البحث حدود 75 صفحة فقط، بحث ماذا في المعقولات الثانوية، فقط في بحث في المعقولات الثانوية. الأخوة إن شاء الله يرجعون لهاي المصادر بها تتمة ماذا هذه البحوث، حتى يكملون البحث إلى ما هو موجود على مباني الحكمة المتعالية. ولكن من النقاط التي ينبغي الالتفات إليها هو أنه الشيخ الشهيد مطهري رحمة الله عليه في شرح مبسوط المنظومة، فقط إشارات أشير لهذه القضية، في شرح مبسوط المنظومة في الجزء الثالث صفحة 357 يؤكد، طبعا والصفحات اللي قبلها واللي بعدها، يؤكد على أن مصطلح العروض والاتصاف، اللي هذا بعد آخر التحديثات، العروض والاتصاب، وأن المعقول الثاني الفلسفي يختلف عن المعقول الثاني المنطقي، أن المعقول الثاني الفلسفي العروض في الذهن والاتصاف أين؟ والاتصاف في الخارج. يؤكد الشيخ على أنه هذا البحث يقول لم نجده إلا في كلمات صدر المتألهين، وما وجدناه في كلمات من سبق، وما وجدناه في كلمات الشيخ الرئيس. ويحدث هو يقول أنا أحدث أنه فترة انتقال الفلسفة إلى شيراز اللي هو في القرن السابع الهجري، في القرن السابع هناك صار فد بحث فلسفي موسع، يقول أنا أحدث أنه هناك بحوث في شيراز هي اللي توصلت إلى مسألة أن العروض في الذهن والاتصاف أين في الخارج، ومنها استقى صدر المتألهين الشيرازي هذه البحوث. يقول أنا ما يبعد أنه استقاها من هناك. ولكن إخواني الأعزاء، نحن لا ما يحتاج نستبعد أو لا نستبعد، نحن وجدنا بأنه هذه العبارات التي يذكرها صدر المتألهين هي عين عبارات الأفق المبين للميردامة، هي عين كلمات أستاذه الشهيد مطهر رحمة الله عليه، ما كان مطلع أو ما كان قد قرأ هذا البحث أو ما في بال الشريف هذا البحث، أنه الذي فرق بين العروض والاتصاف هو ماذا؟ الميردامات في الأفق المبين، مثل ما قرأنا العبارات، قال العروض في الذهن والاتصاف أين؟ بالأمس قرأناها، والاتصاف في الخارج، عبارات واضحة وصريحة. بل إخواني الأعزاء، أصلا هذا الفصل الذي يتعرض فيه صدر المتألهين للمعقولات الثانية مقتطع مجتزأ بيان وتوضيح وإضافات لنفس هذا البحث الذي ذكره الميردامات في الأفق المبين، وهو أستاذ، فإحنا ما نستبعد، بل لعله واضح جدا أن صدر المتألهين استقى هذا التفريق بين العروض والاتصاف في المفاهيم الفلسفية في المعقولات الفلسفية من أستاذه الميردامات. بعد ما يحتاج نحدث إلى ماذا؟ إلى المدرسة ماذا الشيرازية في شيراز حينما انتقلت إليها، ماذا حينما انتقلت إليها الفلسفة في القرن السابع والقرن الثامن، يعني في زمن الطوسي وفي زمن ماذا؟ في زمن العلامة الحلي. نضيف إلى هذا إخواني الأعزاء، إلى هذه الفكرة، نحن نعتقد هسه هم نحدث مثل ما يحدث مطهري رحمة الله عليه، أن الميردامات الذي أوجد هذه الفكرة أيضا في ذهنه الشريف لعله هو عبارة لشيخ الإشراق. احنا إذا قضية الاتصاف والعروض خليناها امتدت إلى شيخ الإشراق، يعني سبقت المدرسة ماذا؟ سبقت المدرسة الشيرازية أو الفلسفة الشيرازية. كما يعلم الإخوة الأعزاء، معروف عن الشيخ الإشراق السهروردي أنه يرى بأن المعقولات الثانية الفلسفية ليس لها أي تحقق في الواقع الخارجي، ومعروف عنه أنه يقول المعقولات الثانية الفلسفية هي كالمعقولات الثانية المنطقية. عبارة إخواني عنده، هو عبارة الشيخ الإشراق يستفاد منها أن الاتصاف بلحاظ الأعيان وإن كان العروض أي وإن كان العروض في الذهن. وصدر المتألهين راح نشير إن شاء الله إنما شن الهجمة، لأنه يرى أن شيخ الإشراق يعتقد بأن المفاهيم الفلسفية ومنها مفهوم الوجود كما أنه اعتباري في العقل اعتباري في الواقع الخارجي، ولذلك نسب إليه القول بأصالة الماهية واعتبارية ماذا؟ واعتبارية الوجود ذهنا ماذا؟ وخارجا. ومن هنا صدر المتألهين حاول أن يوقع الصلح برأيه. هو صدر المتألهين يعتقد بأن حكماء المشاء يرون أن راح نقرأ عبارته، يرون أن المفاهيم، أو ما جبنا عبارته ما أعرف يعني لعله ما جبنا عبارته أو موجودا لاحظ إن شاء الله. دققوا يا إخواني الأعزاء، هذه تأريخ المسألة لا بأس أن الإخوة يلتفتون له وبتأثيرات في فهم المطلب. يوقع صلح بين حكماء المشاء وبين حكمة الإشراق، وهو صدر المتألهين يقول بأن حكماء المشاء يرون أن المفاهيم الفلسفية غير المفاهيم المنطقية موجودة في الواقع الخارجي. هسه وين ما ندري، احنا ما حصلنا هيك عبارات، ما وجدنا من يتحدث بذلك غير أستاذ الميردامات. دققوا يا إخواني، ماذا يرى صدر المتألهين؟ أن حكماء المشاء يعتقدون بأن المعقولات الثانية الفلسفية مؤلها ما بإزاء في الواقع الخارجي، موجودة في الواقع الخارجي، وحكمة الإشراق تعتقد بأنه ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي. وحاول أن يوقع الصلح بالتفريق بين العروض والاتصال، فقال من أنكر وجود المفاهيم الفلسفية في الواقع الخارجي ماذا أنكر؟ العروض. أحسنت. ومن أثبت وجود المفاهيم الثانية الفلسفية في الواقع الخارجي ماذا أثبت؟ الاتصال. يقول هذا تصالح اتفاقي بتعبيره، خوش تصالح هذا. يقول من أنكر أنكر شيء ومن أثبت أثبت شيء آخر. إذن هو من باب ماذا؟ من باب إيقاع الصلح بينهم. نحن حينما نرجع إلى كلمات المشاء لا نجد في كلماتهم ما فيه دلالة على وجود المفاهيم الفلسفية في الواقع الخارجي، بل الكلمات على العكس من ذلك. ومن تحدث بالوجود تحدث بالاتصاف المختلف عن ماذا؟ عن العروض، اللي هو منه الميردامات. ومن تحدث عن أن المفاهيم الفلسفية ما موجودة في الواقع الخارجي هو الشيخ الإشراق وهذه عباراته. فأنت تصالح من مع من؟ ونحن ما نعتقده إخواني الأعزاء هو أنه كل اللي يدين فيه شيخ الإشراق أن مفهوم الوجود ومفهوم الموجودية مفهوم الوجود ومفهوم الشيئية العام موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج، ليس بموجود في الخارج، وهذا يعتقده حكماء المشاء أو لا يعتقدون، أيضا يعتقدونه. ولذلك ذكرنا بأنه نحن لا نرى فرق بين حكماء المشاء وبين حكمة الإشراق في عدم ثبوت المفاهيم الثانية الفلسفية في الخارج وأنها كالمفاهيم المنطقية. ولكن هناك عبارة إخواني الأعزاء اللي راح أقراها لشيخ الإشراق قد يستشم منها التفريق بين العروض والاتصال والأفق المبين، والإخوة بعد يلاحظونه أصلاً ناظر إلى هذه العبارة بشكل دقيق، يعني كان قارئ هذه العبارة وحينما كتب البحث هو ناظر إلى هذه العبارة، لأنه يرى المردامات في هذه العبارة أن بعض المفاهيم الثانية المنطقية توصف بها الأشياء في الأعيان لكن لا وجود لها في الأعيان، توصف لكنها لا وجود أو ليس لها وجود، ليس لها وجود. يضرب مثال كالجزئية ويقول الوجود والشيئية مثل الجزئية، لا وجود له في الخارج لكن يوصف أنه ماذا؟ يوصف أنه موجود في الأعيان. فالاتصاف في الأعيان موجود أو غير موجود؟ الاتصاف بلحاظ الأعيان موجود، ولكن العروض وين؟ العروض في الذهن باعتبار أن العارض وهو المعقول الثاني الفلسفي له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ ليس له ما بإزاء. وبحسب ما أعتقد إخواني الأعزاء، طبعاً إجا الميردامات يريد يرد على شيخ الإشراق بالتفريق بين الجزئية وبين الشيئية، وأن الجزئية لا تتصف بها الأشياء في الأعيان ولكن الشيئية تتصف بها الأشياء ماذا؟ في الأعيان. كل اللي سواه إخواني الأعزاء الميردامات هو فرق بين الجزئية والشيئية، يعني بين هذا القسم من المعقولات الثانية المنطقية وبين ماذا؟ وبين المعقولات الثانية الفلسفية. ولكن هو تماما استفاد الفكرة من هنا، ولذلك نستطيع أن نؤرخ لهذه الفكرة بما يسبق مدرسة ماذا؟ مدرسة الفلسفة حينما انتقلت إلى شيراز. فما نحتاج إلى الحدث الذي يحدثه ماذا؟ مطهري رحمة الله عليه. خل أقرأ هذه العبارة، دققوا يا إخوان. هذه العبارة يذكرها شيخ الإشراق في المشارع والمطارحات في العلم الثالث المشرع الثالث الفصل السادس بحسب هذه النسخة، لأنه تعلمون أنه خرجت دورة في كل مصنفات ماذا شيخ الإشراق دورة كاملة، في هذه الدورة اللي بيها كل مصنفات شيخ الإشراق في الجزء الأول صفحة 346 في هذه الدورة التفتوا بالعبارة إخواني، أرجو أن تدققون وحتى تشوفون بأنه أصلا نفس عبارات شيخ الإشراق، عفوا الميردامات اللي سوى الميردامات قال للشيخ الإشراق أنت اشتبهت أنه المعقولات الثانية الفلسفية ليست كالجزئية، الجزئية لا تتصف بها الأشياء في الأعيان خلاص، فخرج الجزئية، إذا أجت الجزئية منها صارت المعقولات المنطقية على جهة والفلسفية على جهة أخرى. قال التحقيق أن الصفات تنقسم إلى صفات لها وجود في الذهن والعين كالبياض، هيا معقولات هاي الأولية بعد المعقولات الماهوية الأولية، لها وجود في الذهن ولها وجود ماذا؟ في العين، هاي المعقولات الأولية. وإلى صفات توصف بها الماهيات وليس لها وجود إلا في الذهن، ووجودها العيني هو أنها في الذهن، وجودها العيني ها إخواني يعني الما بإزائي، وإن ما بإزائها فقط في الذهن، كالنوعية المحمولة على الإنسان والجزئية المحمولة على زيده. هذه يا معقولات إخواني. الثانية المنطقية، فإن قولنا أخذ الجزئية الآن، لأن النوعية هذا المثال ما يجي بها. النوعية يتصف الإنسان بالنوعية في الخارج أو لا يتصف؟
لا
يتصف. ومن هنا اللي أعتقد إخواني أنه يريد أن يميز بين نفس المعقولات الثانية المنطقية، بعضها تتصف بها الأشياء في الخارج وبعضها لا تتصف بها الأشياء في الخارج، وإن كان ما بإزائها في العين وين؟ فقط في الذهن، اللي هو هذا العروض في الذهن والاتصاف وين؟ والاتصاف في الخارج. شوفوا عبارة إخواني، يقول فإن قولنا زيد جزئي في الأعيان، فالوصف لمن جاي أخلي أنا لزيد، يا زيد اللي في الأعيان، فإن قولنا زيد جزئي في الأعيان ليس معناه أن الجزئية لها صورة في الأعيان قائمة بزيد. يعني هل هي كالسواد للجسم أو لا؟ ليست كالسواد للجسم، لها ما بإزاء يعبر عن حال من أحوال زيد أو لا؟ هي كطول زيد وعرضه وعمقه ووزنه أو لا؟ لا ليست كذلك. ليس معناها أن الجزئية لها صورة في الأعيان قائمة بزيد ولها ما بإزاء في الخارج. جيد، دققوا بالعبارة يا إخوان. وكذلك الشيئية، شيئية بعد يا مفهومات ثاني الفلسفي، وكذلك الشيئية كما يسلمها كثير منهم من الحكماء أنها من المعقولات الثواني. لكن معقولات الثواني ماذا كالجزئية؟ ومع هذا يصح أن يقال إن جيم شيء في الأعيان. تقول ماذا؟ الإنسان شيء في الأعيان، والإمكان والوجود والوجوب والوحدة ونحوها من هذا القبيل، يعني من قبيل منه الجزئية اللي أنت تصف الأعيان بها، لكن لها ما بإزاء أو ليس ما لها ما بإزاء؟ ليس لها ما بإزاء. فكما لا يلزم من كون شيء جزئيا في الأعيان أو ممتنعا في الأعيان أن يكون للجزئية صورة وما هي زائدة على الشيء في الأعيان، إلا لو ما إلى صورة زائدة على الشيء في الأعيان، وكذا الامتناع، فلا يلزم من كون شيء ممكنا أو موجودا أو شيئا، هاي من عندي أضيفة شيئا، ممكنا أو موجودا في الأعيان أن يكون إمكانه أو وجوده وين؟ في الأعيان. يعني لا يلزم من اتصاف الشيء في الأعيان بالوجود أن يكون الوجود وين؟ في الأعيان. بعد واضح الاتصاف وين يا إخوان؟ في الأعيان. أنت جاي تقول، جاي تصف بالأعيان، تقول الإنسان موجود في الأعيان، زيد موجود في الأعيان، ولكن هذا يلزم أن يكون للموجودية ما بإزاء في الخارج أو لا يلزم؟ لا يلزم. وكما أن هذه الأشياء ليس في الأعيان لها صورة، فلا يلزم من كون شيء ممكنا أو موجودا في الأعيان أن يكون إمكانه أو وجوده في الأعيان. يعني شنو؟ أعيد هذه العبارة يا إخوان. فلا يلزم من كون شيء ممكنا موجودا في الأعيان، شو تقول؟ الإنسان موجود في الأعيان، هذا يقول ما يلزم من عنده أن الموجودية وين؟ أن الموجودية في الأعيان. فلا يلزم من كون شيء ممكنا أو موجودا في الأعيان، هذا العروض، أن يكون إمكانه أو وجوده في الأعيان، أن يكون ماذا؟ العروض وين؟ في الخارج، العروض فقط في الذهن. وكما أن هذه الأشياء ليس في الأعيان لها صورة فكذلك مقابلاتها، فلا يلزم من لا كون إمكان شيء في الأعيان أن يكون ممتنعا في الأعيان، بل الامتناع والوجوب والإمكان حالها واحد في أن شيئا منها لا يتصور أن يكون له تحقق في غير الذهن. عبارة إخواني بعد أوضح من هذه في أن يكون الاتصاف في الأعيان، لكن العروض وين؟ العروض في الذهن. لكن هو، لاحظوا إخواني، هو يريد أن يقول بأن الاتصاف بلحاظ الأعيان الاتصاف لا يعني أن الوصف في الخارج، لا يعني ماذا أن الوصف في الخارج. وإحنا إخواني على هذه العبارة ما نستبعد، لا نستبعد أنه هذا البيان هو نفس البيان الذي يذكره ماذا الميردامات، نفس البيان، نفس البيان الذي ذكر الميردامات، وهو أنه حينما أنت تحمل المعقول الثاني الفلسفي على المعقول الأولي، الأولي لا ينقطع عن مصداقه. دققوا يا إخوان، ينقطع عن مصداقه ومحكيه أو لا ينقطع؟ لا ينقطع عن محكيه. زين لماذا لا يعرض إلا في الذهن؟ لأنه ليس له ما بإزاء في الخارج حتى يعرض، ليس له ما بإزاء في الخارج حتى يعرض. إذن عروضه في الذهن لأن وجوده وين؟ لأن وجوده في الذهن. ونستطيع أن ننسب إخواني بهذه العبارة لشيخ الإشراق القول بالتفريق بين العروض والاتصاف، ونستطيع أن نقول بشكل واضح أن الميردامات في الأفق المبين قد استفاد هذا المطلب من شيخ الإشراق السهروردي في كتابه المشارع والمطارحات.
بالنسبة
للصورة العروض لا تتوقفون عند بعض التعبيرات، هذا المطلب بعدين أنتم بعد الإخوة يدققون ماذا يدققون بالعبارة أكثر إن شاء الله. زين، هذا هو المطلب الأول، وهذا يعني تأريخ متقدم لمسألة ماذا، لمسألة العروض ومسألة الاتصاف. وهذا اللي ذكر السهروردي أيضا قد لا يتفق مع ما نقلناه ماذا عن حكماء المشاء، يعني القضية معكوسة، يعني الحكمة الإشراق هي التي تفرق بين المفهوم الفلسفي وبعض المفاهيم المنطقية وبين بعض المفاهيم المنطقية الأخرى، وحكمة المشاء هي التي لا تفرق بين المعقولات الأولية وبين المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفي. هذا بحسب ما بأيدينا من كلماته، لأنه الشيخ مطهري رحمة الله عليه، هو تدرون هذه شرح مبسوط المنظومة، هو درس مال تقرره، فواحد يسأله يقول له ما أدري، يعني ما عندي فد بحث مفصل أنه تاريخ العروض والاتصاف إيش وقت إجا، يقول ما أعرف، لكن هو يقول وجدنا عند صدر المتألي، إذا صدر المتألي من خذا يقول ما أدري، يقول لعله أنا أحدث، يقول من مدرسة ماذا شيراز في القرن السابع والثامن الهجري. هذه النقطة الأولى إخوان، صدر المتألهين على هالضوء هذا بعد الحل الاتفاق اللي ذكره ما إلى معنى، الحل الاتفاق الذي يذكره صدر المتألهين هذا فيما لو قلنا بأن حكمة الإشراق ترى بأنه ماذا، حكمة المشاء ترى بأنه هناك وجود للمفهوم الثاني الفلسفي في الخارج. هذا الحل لا بأس ما أقرأ عبارة للإخوة حتى يتضح بعد هذه المطالب، لأن هي وجوداتها بهذه الأماكن، والإخوة إن شاء الله يتابعون اليوم أربعاء، أعطونا مجال نقرأ على كيفنا وفيدو إن شاء الله نخلصهم. صدر المتألهين يقول تصالح اتفاقي الذي صالح بيناتهم، شوفوا أنا أشوفه مقلوب بحسب الكلمات، لكن صدر المتألهين كأنه يريد أن يحاكم السهروردي والميردامات، ميردامات كأنه يظهر منه هو اللي اكتشف التغاير، وكأنه يظهر من كلمات الشيخ الإشراق ومنسوب إلى بشكل مشهور أنه لا يرى ماذا التغاير بين الفلسفي والمنطقي فيريد صالح بيناتهم. إحنا اللي وجدنا إخواني ليس كذلك، إنما اشتهر، شوف اشتهر من الحكماء المشائين أتباع المعلم الأول من الحكم بوجود هذه المعاني العامة كالوجوب والإمكان والعلية والتقدم ونظائرها، وين موجودة؟ موجودة في الخارج. بس هذا الاشتهر احنا شقد ما دورنا ما وجدنا إخوان. نتمنى الإخوة إن شاء الله يتابعون أن المفاهيم الثانية الفلسفية موجودة في الواقع الخارجي، احنا ما وجدنا هكذا كلمات، لا في كلمات المأثورة عن أرسطو، ولا في كلمات الشيخ الرئيس ولا من جاء بعد ماذا بعد الشيخ الرئيس. زين، وأنهم منو حكماء المشاة يخالفون الأقدمين من حكماء الرواق اللي هم منو هيا مدرسة إخواني اللي هي امتداد هيا مدرسة المدرسة الإشراقية، امتداد ماذا مدرسة الحكمة الرواقية. هو ينسب للرواقيين أنهم من القائلين بأن المفاهيم الثانية الفلسفية لا وجود لها في الخارج. عند الحكماء وجدنا، عند هذه المدرسة احنا ما وجدنا إلا هذه العبارة. طبعا تلامذة شيخ الإشراق كالشهر زوري وقرينا عبارة سابقا، نعم يرى بأنه أصلا لا وجود لها في الخارج وما يذكر قضية الاتصاف أصلا. يقول وأنهم يخالفون الأقدمين من الحكم من حكماء الرواق، حيث قالوا بأن نحو وجود هذه المعاني إنما هو بملاحظة العقل واعتباره، فمنشأ ذلك ما حققناه، وفي التحقيق وعند التفتيش لا تخالف بين الرأيين ولا مناقضة بين القولين، فإن وجودها في الخارج عبارة عن اتصاف الموجودات العينية بها بحسب الأعيان. وقد دريت أن الوجود الرابط في الهلية المركبة الخارجية لا ينافي الامتناع الخارجي للمحمول. إذن إحنا شو نقول؟ أنه موجود بوجود رابط وصفي نعتي ناعت إلا في الواقع الخارجي، وهذا لا ينافي ماذا؟ أن ننفي وجود المحمول في الخارج. فعلى ما ذكرناه يحمل كلام أرسطو وأتباعه، فلا يرد عليهم تشنيعات المتأخرين سيما الشيخ المتألق صاحب الإشراق السهروردي. زين، هذا التصالح الاتفاقي هما إلى معنى اللي ذكر صدر المتألهين. صدر المتألهين إخواني الأعزاء بناء على مسألة أصالة الوجود وما اعتقده من أصالة الوجود يفرق بين نحوين ماذا من المفاهيم الفلسفية. أنا فقط إشارات أشير للإخوة. يقول عندنا مفهوم فلسفي هو وصف الماهية، وعندنا مفهوم فلسفي هو وصف منه وصف الوجود. الشيئية أو العلية أو المعلولية أو التقدم أو التأخر هذا وصف منه، هذا وصف الوجود كما يأتي إن شاء الله في محل العلية والمعلولية، هذا وصف الوجود. فالوجود هو الذي يكون علة ويكون معلول، لأنه هو الأصيل بناء على أصالة الوجود. الشيئية الخارجية لمن؟ للوجود. الواقعية للوجود. البساطة للوجود. الوحدة الكثرة كلها لمن؟ للوجود. ومن هنا قال ولدينا صفات أخرى للماهية كالإمكان. الإمكان مفهوم ثاني فلسفي، والعلية والمعلولية أيضا ماذا مفهوم ثاني فلسفي، ولكن يقول بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فالمفهوم الفلسفي الذي هو من صفات الوجود هذا له مصداق في الواقع الخارجي. دققوا يا إخواني الأعزاء، يعني يحكي الواقع الخارجي وإن لم يكن له فرد. ومن هنا هو ماذا قال الوجود الخاص والحصة والوجود العام، وحينئذ يكون مصداق لمفهوم الوجود ولمفهوم الشيء ولمفهوم ماذا ولمفهوم العلية والمعلولية له مصداق في الواقع الخارجي، يعني له محكي، ومحكيه هو نفس الوجود الخارجي وإن كان من المفاهيم الثانية الفلسفية، بخلاف صفات الماهية كالإمكان. مفهوم ثاني فلسفي أو لا؟ مفهوم ثاني فلسفي، ولكنه لأنه صفة له صفة الماهية، والماهية اعتبارية لا مصداق لها في الأعيان، فله محكي أو ليس له محكي؟ ليس له محكي في الواقع الخارجي. هذا إخواني الأعزاء يكشف عن أنه الهم الأساسي اللي صدر المتألهين وهجومه في كل كتبه على شيخ الإشراق أنه يريد يدافع عن أصالة الوجود في قبال أصالة الماهية، ويعتقد أن شيخ الإشراق حينما قال باعتبارية مفهوم الوجود الكل العام انساق إلى القول باعتباريته في الواقع العين والقول بأصالة الماهية، فهو دفاعا عن أصالة الوجود وردا لأصالة الماهية، يشن على منه على شيخ الإشراق في قوله باعتبارية الوجود في الذهن وفي الخارج. مع أنه إخواني الأعزاء هذه المسألة كلها ما لها علاقة بأصالة الوجود واعتبارية المعنى، وحكماء المشاء لم يدخلوا في هذه الأجواء، وشيخ الإشراق لا يريد أن يقول بأنه الوجود والتحقق والكون في الخارج اعتباري، يريد أن يقول لدينا كائن واحد في الخارج بسيط، كائن هو إنسان ينتزع منه أنه موجود، ينتزع منه أنه شيء، ينتزع منه أنه علة. هذني مفاهيم ثانية فلسفية منتزعة هي الاعتبارية. فالاعتبارية للمفهوم، وما عندنا تعدد في الخارج وصراع بين الوجود والماهية حتى أحكم هذا على هذا وهذا على هذا. ولذلك هو يرى بأنه المفاهيم الثانية الفلسفية كلها ماذا؟ بنحو واحد. وكذلك حكماء المشاء. فانطلاقا إخواني من الدفاع عن بيضة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، هذه اللي نجدها احنا في كلمات صدر المتألف، هذه المنطلقات إخواني، ونعتقد بأنها منطلقات غير صحيحة، منطلقات ليست مشائية، منطلقات ليست ماذا؟ الحكمة التي سبق الصدر المتألف، حتى نأتي وندافع ماذا عن أصالة الوجود في قبال أصالة الماهية، هذا لا مورد له، وهذا ماذا؟ وهذا لا أساس له، يعتمد على فكرة خاطئة رسمها صدر المتألفين في بحوثه، وانساق كثير من الباحثين إلى ماذا؟ إلى في بحث هذه القضية من جهة أصالة الوجود أو أصالة ماذا؟ أو أصالة الماهية. هذه النقطة الإخوة الأعزاء التفتوا لها. نقطة لاحقة راح أسأل يعني فهرسهم فقط حتى أنهي هذا البحث، أن البحث إخواني الأعزاء في مسألتنا هذا، هذه هي من المبادئ التصورية، تترتب على ما ذكرنا الآن عن صدر المتألهين، أنه من المبادئ التصورية. لماذا؟ لموضوع هذا العلم مبدأ تصوري لا علاقة له بالمصداق الخارجي، بحثنا مو مصداقي، وإنما هو من المبادئ التصورية. اثنين، ما ذكره الشهيد مطهري رحمة الله عليه. الشهيد مطهري في بعض دروس المتقدمة في شرح مبسوط المنظومة يقول والله ما افتهمت أنا شنو الفرق بين العروض والاتصاف. زين، يقول شلون عروض فقط في الذهن، الاتصاف في الخارج، شلون ما إلى ما بإزاء في الخارج لا وصفا ولا عينا، ومع ذلك يصير ماذا؟ يصير اتصال في الخارج. شلون عروض في الذهن اتصال في الخارج؟ يقول مو واضحه القضيه. انه بيجي بعدين اخواني الاعزاء في دروس اللاحقه يقول لي بيلي انا لقيت حل. شنو الحل؟ يقول بانه هذا الحل موجود عند السبزواري في بعض حواشيه على هذا المطلب التصالح والاتفاق اللي الان ذكرناه، انه لاحظوا اخواني الوجود المحمولي هو العارض. العروض وين؟ للموجود المحمولي والوجود النفسي والاسمي للمعقولات الثانية الفلسفية، لكن يقول الوجود الحرفي لها في الخارج موجود المعقولات الثانية الفلسفية بوجود حرفي، ويدخل إخواني مفصلا للتفريق بين ماذا؟ بين الوجود الاسمي، الوجود المستقل، والوجود الحرفي مفصل، نفس البحوث الأصولية، حتى شيء ثبت لنا أنه الاتصاف الذي في الخارج اتصاف معنى حرفي. ماذا بماذا؟ المعنى الاسمي يتصف بالشيء الاسمي، الاسمي يتصف ماذا؟ يتصف بمعنى حرفي، بمعنى حرفي، ويدخل الابتداء وخرجت من البصرة إلى الكوفة بشكل مفصل، ويثبت بأنه المتصف معنى حرفي للمفهوم الفلسفي، والعارض معنى اسمي للمفهوم الفلسفي. الشيخ جواد يامولي يقول هذا ما إلى معنى، ويدخل بتفاصيل حدود 3 صفحات يرد فقط على مطهري، يجيب عبارة مطهري الشيخ جواد ويرد عليها، اللي هي عبارته ماذا؟ عبارته في معرفة القرآن عنده، وعنده عبارة ماذا؟ في شرح مبسوط المنظومة. زين، كتابة معرفة القرآن ينطي وجه آخر يعتمد على الانتزاعية وعدم الانتزاعية لبيان ماذا؟ العروض والاتصال. وهذا الوجه الآخر ذكره في دورته المختصرة لشرح المنظومة، لأن عند دورته لشرح المنظومة، وهل دوخة هذه يا بالاتصاف وين؟ العروض وين؟ اسمي وحرفي. هذا كله إخواني الأعزاء يعتمد على التحديث الجديد الذي ذكروه للماذا؟ للمعقول الثاني الفلسفي، وهذا ما لا نعتقده. احنا بعد ما دخلنا في هذه المعمعة وما إلى حاجة أن ندخل للتفريق بين العروض والاتصاف. الصلاة معنى له، خصوصا مع ما قلناه من العينية أن في الخارج شيء واحد كائن وجوده عين ماهيته، ماهيته عين شيئيته، هذه كلها بحسب التحليل. ولذلك الاتصاف والعروض كله أي بحسب التحليل الذهني. الإخوة بعد يراجعون المصدر انطيناء لهم مقدما. زين، نقطة لاحقة إخواني، قد يطلق المعقول الفلسفي بما يعم المعقول المنطقي، وقد يطلق ويراد منه خصوص المعقول ماذا؟ الفلسفي بمعنى الأخص. ولذلك عندنا المعقول الفلسفي بالمعنى الأعم والمعقول الفلسفي بالمعنى الأخص. بالمعنى الأعم يشمل حتى المعقول المنطقي، بالمعنى الأخص لا يشمل إلا ما ذكرناه من المعقولات الفلسفية. هذا التعبير هم تقدم عندنا وقرأناه إخواني الأعزاء في كلمات الميردامات في الأفق المبين، وتابعه على ذلك صدر المتألهين والحكيم السبزواري. أنا أخذش كم دقيقة من الأخوة باعتبار راح من عندنا وقت بالبداية، بس أنهيهم ذن القضايا. قضية أنه، لاحظوا إخواني، قضية أنه المعقولات الفلسفية قضايا حقيقية، والمعقولات المنطقية قضايا ماذا؟ قضايا ذهنية. الشيخ الشيخ مطهري يقول هذه القضية ذكرها السبزواري ولعله استفادها من كلمات اللاهيجي. فاللاهيجي أول من ابتكر هذه القضية، والسبزواري من استفادها؟ من اللاهيجي في الشوارق. الشيخ جوادي حفظه الله يقول لا، صدر المتألهين سبقهم، هو صاحب الفكرة وهو اللي ابتكرها، فهذه من ابتكارات صدر المتألهين، هاي حقيقية وهي جدا ممتازة. هذا تفريق ممتاز، أنه المعقولات المنطقية قضاياها قضايا ذهنية، والمعقولات الفلسفية قضاياها قضايا حقيقية، وهذه سبق صحفي لصدر المتألهين. لكن إخواني الأعزاء، صدر المتألهين هي نفس عبارات الأفق المبين. إذا أريد نسجل فتسبق بهذه القضية وقرأنا عبارات الإخوة الأعزاء، هذا منه الأفق المبين. أصلا صدر المتألهين أخذها كوبي بيست من الأفق المبين، خلاها ولا راجعوها إخواني، وانطيت المصادر عنه نفس العبارات. وهو الذي فرق بالقضية الذهنية والقضية الحقيقية، وأمس قرأنا العبارات. هذا هم فتشيء ذكروا الأعلام، وهذا جوابنا على ما ذكروا في هذا المجال. زين، الشهيد مطهري يذكر بأن المعقولات الأولية والمعقولات بصورة عامة تختص بالكليات ولا تشمل الجزئيات، وهذا إخواني محل نقاش، لكن إحنا نعطيك كلمة لا، أن المعقولات الأولية هو أخذ كلمة معقول فخرج ماذا؟ كل الجزئيات. لكن المعقولات الأولية هي ماذا؟ أعم من ماذا؟ أعم من الكلي والجزئي، تشمل الكلي وتشمل الجزء إلى ما ذكره قدس الله نفسه الزكية.
المعقولات الأولية فقط ما يعتقد هو،
شلون
المعقولات الأولية لا تكون إلا كلية؟
إلا كلية. الشيء أخير أيضا ذكر إخواني الأعزاء هو أنه البحث في أن المفاهيم الثانية الفلسفية لا تأصل لها في الخارج ما لها علاقة بالأصالة والاعتبار اللي ذكره صدر المتألهين، وهذا أشرنا إلى هذا إخواني تقريبا فد إشارات سريعة وفيها تفاصيل أنا ما أريد أدخل فيها، تفاصيل كثيرة رجعنا المصادر الإخوة إن شاء الله يرجعون إليها. نكتفي بهذا المقدار لبيان هذه العبارة للحكيم الطوسي رحمة الله عليه. بعد ذلك إن شاء الله الدرس اللاحق ننتقل إلى مطلب جديد، والباقي إخواني بعد موكول لتأملات الإخوة، أنتم متأملوا. يعني إحنا لا أقل فتحنا الباب والطريق لمبحث المعقولات الأولية والمعقولات الثانية، أنتم لاحظوها. خل أأكد على فت قضية قبل لا ننهي الدرس، أأكد على فت قضية واحدة، هو أنه نحن لم نتعرض إخواني الأعزاء لا لكيفية حصول المعقولات الأولية في الذهن، ولا لكيفية انتزاع المفاهيم الثانية من المعقولات الأولية بشكل تفصيلي، هذا ما تعرضنا له. زين، وما تعرضنا لبيان حقيقة المعقولات الأولية وما هي حقيقتها وكيف تحصل في الذهن، وهذا كله إخواني من الأبحاث إما مرتبطة بنظرية المعرفة وإما مرتبطة ببعض البحوث التي سوف تأتي في الماهية ولواحقها. اللي مرتبط بنظرية المعرفة اللي هو كيف تحصل المعقولات الثانية، المعقولات الأولية في الذهن وكيف تنتزع، وكيف تنتزع هذه الثانوية، هذا بحث معرفي إخواني ما راح يجينا أصلا. أنا أقول لكم ما راح يجي أنه كيف تحصل المعقولات الثانية في الذهن وكيف الأولية في الذهن وكيف تنتزع منها المعقولات الثانية، هذا ما راح يجي. اللي راح يجينا فقط هذا، أنه المعقولات الثانية ما هي حقيقتها، الأولية عفوا، المعقولات الأولية ما هي حقيقتها. إن شاء الله راح نتعرض إلها في مبحث الماهية ولواحقها. والحمد لله رب العالمين.